عندك ما سبب، ما أول أسباب كفر الناس؟ ماذا؟ شرك. نعم، لكن ما سبب، ما سبب الشرك؟ ها؟ عبادة القبور، الغلو. سبب كفر بني آدم الغلو، وهو الأكثر، الأكثر في باب الكفر الغلو، وقد يقع بسبب الجفاء، لكن الأكثر بالغلو. لماذا شيد القبر على شيد شيدت القبة على هذا القبر؟ ما شيدت القبة على هذا القبر بعينه إلا الغلو فيه. حتى كتب يحيى بن حمزة الذي يعتبرونهم من خيرة الشيعة، لأن له رسالة في عدم سب الصحابة، ومع ذلك كتب إلى أهل برط أو نهم: إن أخي قد مات بينكم، وقد علمنا أنكم جفوتوه، فإما أن تبنوا له قبة، وإلا نقلناه إلى بلد يعرفون فضله ومنزلته. يعني جفوه، لماذا؟ لأنهم دفنوه مع المسلمين، فذهبوا وعملوا له القبة وعملوا له المزار، وأصبح يعبد من دون الله. فسبب كفر بني آدم هو سبب أغلب البدع الغلو. القدرية غلوا في تنزيه الله عز وجل، زعموا فنفى القدر، والجهمية غلوا في الإثبات فقالوا بالجبر، والخوارج غلوا في باب الكبائر فكفروا المسلمين، والمرجع غلوا في أدلة الإرجاء فمن يعد الدين. فأغلب ضلال بني آدم بسبب الغلو، وما من شر يقع إلا وتجده ناتج عن هذا البلاء، حتى الذنوب الشهوانية أي سببها؟ الغلو في طاعة الشهوة وطاعة النفس، فهو مرض خطير، نسأل الله أن يجنبنا منه ومن غيره من الأمراض. ولذلك حاربه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة لما سمعهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد، قام خطيبا فيهم: قولوا ما شاء الله وحده. لما قالوا يا سيدنا، قال نهاهم عن ذلك لخوفه أن يغلو، إلا هو السيد، هو سيد بلد آدم كما قال عن نفسه: أنا سيد الناس. ويقول في ولده الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين. ويقول للأنصار: قوموا إلى سيدكم. ويقول لأولئك: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ من سيدكم يا بني سلمة؟ قال: عمرو بن الجموح. إلا أننا نبخله. قال: وهل دواء أدوى من البخل؟ سيدكم فلان. وإنما السيادة المطلقة لله عز وجل. فلما خشي من هذا الأمر حاربه وسد ذريعته. لما مات الشيخ مقبل في المملكة حمدنا الله أنه مات في تلك البلاد، لأنه يعني الغلو في القبور محارم. ربما إذا قدر الله عز وجل، مع محبة بعض الناس له الذي ما يعرف قدر التوحيد ومذمة الغلو، يذهب يقول: والله قبر الشيخ أكله الرياح والمطر، يذهب يصلح فوقه شوية من الجص، أو يكتب عليه، أو يذهب إلى عنده، وبعد أيام وإذا به يقع شر. فكان من رحمة الله عز وجل له أنه أماته في الأرض المقدسة. وموسى عليه السلام قال: اللهم إن كان فالأرض المقدسة، يعني طلب أن الله يقربه من الأرض المقدسة يموت فيها. والشيخ مقبل رحمه الله يسر له الله سبحانه وتعالى أن يموت في الأرض المقدسة. يقول: نرجو بيان قول المصنف رحمه الله تعالى، ومنها رد الشبه. التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات. المعطلة يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته بدعوى أن العقل يدل على ذلك، بدعوى أن العقل يدل على تعطيل الصفات. والصحيح أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، وسيأتي الكلام على هذه المسألة، لأنه قدم المسائل قبل أن يذكر جميع الأحاديث المتعلقة بالباب. قال المصنف رحمه الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. أخرجاه. الصواب أنه أخرجه البخاري فقط. قوله عن عمر: هو ابن الخطاب بن نفيل بن الوفاء مصقر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. كان يدعو الله عز وجل بهذه الشهادة، كان يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في بلد نبيك. فلما قتل رضي الله عنه قال: من قتلني؟ قالوا: مولى المغيرة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإسلام. هذا فيه دلالة على أن ذلك المجوسي ما زال، أن ذلك الرجل ما زال مجوسيا لم يسلم بعد. قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قال هو أبو السعادات، وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله: إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا به الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاعوا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات. بل إن المولد الذي سيقع بعد أيام ويحتفل به كثير ممن يدعي الإسلام هو بسبب الغلو وبسبب مشابهات اليهود والنصارى، فإن أصل الموالد جاءت من النصارى. وأول من جاء بهذه الأعياد الباطنيون، مع كفرهم قلدوا النصارى وجاءوا بهذه الأعياد. قال: وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، نعوذ بالله من هذا الشرك، وصنف بذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله، كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف أصبحت تؤلف مؤلفات في الشرك وتجويز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله؟ أنت تستغيث الله من أن ينجيك من النار، على حد قول هذا تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ينجيك من النار، تستغيث بالله من أجل النصر تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرك بعينه، أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم مع الله في عبادته. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن الآية تدل على الحصر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا يدل على الحصر. وهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب. ولو أراد أحد أن يرد على هذه الشبهة لرد عليها بأدلة كثيرة. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقع في أحد، من قطع أصحابه وكسر البيضة على رأسه وغير ذلك. وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البويصيري قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. وهذه القصيدة عند بعضهم ربما يقدمها على قراءة القرآن، يقدم الورد في قراءة هذه القصيدة على قراءة القرآن. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله تعالى، فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة. فذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا في زمن هؤلاء لقتلهم ردة، لقتلهم ردة إن لم يتوبوا. كان صلى الله عليه وسلم بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته، وكان يركب على الحمار كما جاء علي بن مسعود عند الحاكم. جاء عن عائشة كان يكون في مهنة أهله يعينهم، كان يمرض حتى أنه يمرض كما يمرض الرجلين من أمته صلى الله عليه وسلم. وكان يبول كما قال المغيرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، كان إذا خرج أبعد المذهب ويأكل يجوع. قال أبو طلحة: يا أم سليم هل عندك من شيء؟ لقد رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الجوع. وجابر يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رابطا حجر على بطنه من الجوع. ثم بعد ذلك يجوزون أن يستغاث به. هو صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد القحط قال: يا الله اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. لم يقل انزل يا غيث. ولم يقع من الصحابة بعد موته لما وقع عام الرمادة أنهم ذهبوا إلى قبره وقالوا: يا محمد أغثنا، يا رسول الله أمطرنا، هلك الثمار، هلكت الزروع. وإنما كانوا يقولون: يا الله، قم يا عباس فادعه، أي قم ادعو الله لنا. الذي بصره الله بالتوحيد يحمد الله، والله يحمد الله عز وجل. قال: وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. والعجب أن الشيطان لعب بطائفتين: طائفة غلت في النبي صلى الله عليه وسلم إلى موطن الألوهية والربوبية، وطائفة جفته تعتبره رجل من الرجال ولا يبالون بأوامره ولا بنواهيه ولا بأخباره. فاحتاج العلماء أن يؤلفوا في هذا الباب كتب دلائل النبوة، كتب الشمائل المحمدية، ليبينوا أنه رسول أرسله الله بالهدى ودين الحق. فقوم غلوا وقوم جفوا، وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون. أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته. انظر، لما عظموه فرطوا في الجانب الآخر وهو المتابعة، بينما لو جمعوا بين الإخلاص والمتابعة لسلموا من هذا الشر. فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه وله قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حصى خذف بمثل حصى الخذف، يريد أن يرمي بها الجمرة. هذا الحديث ذكره المصنف بدون رواية، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وهو في صحيح المسند، لا إلا إن كان تراجع عنه، أظنه ليس في صحيح المسند لأنه قد تكلم فيه من حيث العلة، والصحيح أنه ثابت. وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدات جمع هلم القطلي فلقط لي حصياتهن حصى الخذف، فلما وضعهن في يدي قال: نعم بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجار الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا وهم اليهود والنصارى، إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخالف وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، فسرها النووي بأنهم متشددون في غير موطن التشدد، والتنطع هو التعمق. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه، على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخياضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقفر، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. ولا تظن أن هؤلاء الذين يزهدون يصلون إلى نتيجة، لا والله، أنهم تجد عندهم تفريط في الجانب الثاني، شدد على نفسه من أجل عدم الزواج، من أجل عدم الأكل والشرب، ومع ذلك تكثر به الأمراض وتكثر به الوساوس، ويضيع حقوق الله فضلا، نعم يضيع حقوق الله ويضيع حق نفسه أيضا. وكم من الطلاب الذي يكون مقبل على العلم وعنده مثلا استطاعة على الزواج، ينصح يقول: يا أخي الزواج مشغلة عن طلب العلم، والله غير تشغل نفسك أنت بالعزوبية، تحتاج تصبن أثوابك، تحتاج تطبخ، تحتاج توسوس بالليل. وهذا حاصل في كثير منهم، ربما يأتيك يقول لك: يا أخي والله ما نمت البارحة من الوسوسة. والقاعدة عند العلماء أنه لا يترك الزواج إلا أحد رجلين، إما لعجز في بدنه أو عجز في ماله، فتارك الزواج عاجز إما لماله أو لبدنه، فالتزهد لا ينبغي. لكن رجل ابتلاه الله عز وجل بعدم القدرة يصبر ويصوم ويقيم الليل ويشغل نفسه بطاعة الله عز وجل، ويشغل نفسه بالمباحات حتى لا يدخل في باب الوسوسة وفي غير ذلك من أبواب الظنون. أما في بلاد الجزائر وبلاد المغرب وبلاد ليبيا، ابن 40 صغير وابن 30 طفل، يعني تجد: يا أخي مالك ما تتزوج؟ يقول: يا أخي عادني صغير، أخي ما تتزوج، إذا كان لك على عكازة يكون لك ولد أو ولدان ثم تموت، نسأل الله السلامة. بينما يقولون أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان بينه وبين أبيه 11 سنة، انظر إلى هذا الأمر، يعني أبوه يجاهد في سبيل الله وعنده قوة وشجاعة وبطولة، والولد يجاهد وعنده قوة وشجاعة وبطولة، أمر طيب إذا وجد مثل هذا. أما ما يفعله الصوفية من ترك الزواج تبتل، هذا لم يكن عليه دليل. وكم من المغطرين بإبراهيم بن أدهم رحمه الله، ترك طلب العلم وذهب بعد الصوفية، ترك الزواج وترك التنعم وترك ما أمر الله بها. قال ابن عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. قالت فاطمة وعلي رضي الله عنه: كان أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد النساء الخيل، بعد النساء. ولهذا جاء هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الكفار يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما هو إلا رجل شهوة، رجل نساء. لا، إنما أباح الله له ذلك، كانت لديه قدرة وقوة عظيمة ميزه الله بها. حتى قال أنس: كان يغتسل، يعني يمر على نسائه في الغسل الواحد. هذه قوة طيبة جدا، تدل على بركة من الله سبحانه وتعالى. ولما قال أولئك: أنا لا أتزوج النساء، غضب وخرج عليهم. قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وهؤلاء يلبسون الختان، يلبسون القطن، ويلبسون الخرق، حتى ولو معه ثوب جديد يقطعه تعمدا. هذا والله قد يكون من لباس الشهرة. لماذا يقطعه؟ من أجل أن يقول الناس أنه زاهد. يا أخي، كان رسول الله له أحسن الحلل. قال له عمر: يا رسول الله، ألا نشتري لك حلة عطارد تلبسها للجمعة والعيد والوهم، تلبسها للجمعة والعيد والوهم، مواطن يستحب الإنسان فيها أن يكون جميلا، أن يكون متميزا عن غيره. وكم كنا نسمع من الشيخ مقبل يقول: يا طلاب العلم تميزوا. كان إذا صلى ورأى الثياب المخططة، ورأى كذلك المقاطب هذه المخططة، يقول: تميزوا عن العوام، تميزوا عن العوام. فالإنسان يلبس أحسن الملابس، ويستخدم أحسن الطيب، ويسرح لحيته، ولا يخالف الشرع. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا، وهو أعم. هلك المتنطعون، أعم من هذا كله، يدخل فيه كل أنواع التنطع القولية والفعلية والاعتقادية. وقال النووي: في كراهية التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الأعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله: قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، يعني باب الغلو وباب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ لأن هذا مؤداه إلى الغلو أيضا. والباب الآخر باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. ومعرفة الشبه يكون من أسباب السلامة، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب دخلت ووقرت، ولا تستطاع أن تزاح إلا بالعلم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، لأن البدع تأتي على مراد النفوس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الرابعة: قبول البدع. نعم. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، نسأل الله السلامة. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. فانظر، بدأوا بصورة، بدأوا بعيش بصورة، ووصلوا إلى ماذا؟ عبادة. فالبدع بريد الكفر. وهكذا الجهمية لماذا كفروا؟ بدأوا بشبهة وهي أنهم ينزهون الله فوصلوا إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته. والرافضة بدأوا بشبهة حب آل البيت فوصلوا إلى تكفير الصحابة وإلى الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، لأن البدعة تدل على استحسان في الدين. المبتدع يكون قد استحسن وقد شرع، حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع. ولأن البدع وإن لم يكن بلسان المقال فهو بلسان الحال أن الدين ناقص حتى جئت أنت وأكملته. ولأن البدع فيها رغبة عن ملة إبراهيم. فمعرفة القواعد الكلية من الأمر المهم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. فالقبر ليس بموطن عبادة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد، وقال كل الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها لأنها من ذرائع الشرك. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، أي قراءة علماء الصوفية وعلماء الرافضة لمثل هذه الآية ثم يشركون وينددون. ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. هم لم يقولوا هكذا وإنما هذا لازم قولهم. الخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. السادسة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا العبادة، فهم لم يريدوا العبادة وإنما أرادوا التذكر، فأخطأوا في هذه الطريقة وأوصلتهم هذه الطريق أوصلت الذين بعدهم إلى الشرك. السابع عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامن عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسع عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم العلم مهم جدا وقد تقدم الكلام عليه. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والسؤال الذي سأل عنه الأخ وهو يعني من أي وجه قال رحمه الله فيه الأسماء والصفات والرد على العقلانيين، أظنه من تمام الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. هذه الإشارة إلى إثبات الصفات. قال هناك علماء كثر كانوا عزاب، وفيهم من ألف كتبا أو فيه من ألف كتابا للعلماء العزاب. لو قلت الأمة كلها عزاب سنقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متزوج وخصمت. الأمر الثاني الله أعلم ما السبب الذي حال بينهم وبين الزواج، ومن الذي سيفعل مثل شيخ الإسلام؟ نحن يوم الجمعة يخرجون الحدبة، والصباح يخرج يتمشى، تارة يطلع البراقة، وتارة ينام. أما ذاك كان ينام ليل نهار، من الذي سيستطيع ما استطاعه شيخ الإسلام؟ فلا يزهد بهذا الباب. قال ما هي الأرض المقدسة؟ هل السعودية بأكملها؟ المراد بها مكة الحرم، الأرض المقدسة الحرم، وكذلك حرم النبي حرم المدينة، وهكذا حرم بيت المقدس، مع أنه لم يذكر أن بيت المقدس حرم لكن هي أرض مقدسة. قال حصورا، ما المراد بحصورا؟ قد فسر بأنه الذي لا رغبة له في النساء، وأظن ليس بصحيح هذا التفسير، وإنما التفسير الصحيح أنه كان عفيفا. ما حال إبراهيم بن أدهم؟ صوفي. الحمد لله رب العالمين.